الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 43 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو السادس من كتاب السلام، باب السحر، يعني باب إثبات السحر وأن له حقيقة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن إليهم ممن زعم أن السحر إنما هو تخيلات ونحو ذلك، وتعلم السحر وتعليمه كفر، لقول الله عز وجل: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبل ذلك: ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وسبب إنكار المعتزلة السحر، قالوا: لو أثبتنا الخوارق للساحر اشتابهت بخوارق النبوة، وقولهم بعيد ومردود، لأن الساحر طائع للشيطان مبتعد عن دين الإسلام، بينما النبي في أخلاقه في هيئته في ما يأتي به على الوجه الشرعي. قد تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بما يدلل على الفروق الكثيرة بين من هو من أهل الولاية حقا ومن هو من أهل الشعبذة والسحر والمخاريق ونحو ذلك. ونقل عنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه دلائل النبوة: وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر المعتزلة من إليهم أنه سحر، ومن المتأخرين محمد رشيد رضا، حيث تأثر بشيخه محمد عبده المصري المتأثر بشيخه جمال الدين الأفغاني الرافضي. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا جميلا جليلا في بيان حقيقة وإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وبعد محمد رشيد رضا عن السلفية، لأن السلفي لا ينكر الأحاديث الثابتة في الصحيحين بمحض عقله وذوقه وهواه، ثم إن ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مرض من الأمراض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه الأمراض من صداع وحمى وجراحة ونحو ذلك، فهكذا السحر. ولا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر أن ذلك أثر على عقله وعلى الوحي المنزل عليه، لا، إنما كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أي من نسائه، صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى عافاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر إلى هذا السند الذي رواته ثقات أثبات لا مطعن فيهم. قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيدو ابن الأعصم، والسحر متفشي في اليهود، وسحر اليهود أعظم من سحر النصارى، فكلما كانت الطائفة أعمق في الشرك والكفر كان سحرهم أبلغ من سحر غيرهم، لأنه يقع منه التقرب إلى الجن والشياطين بأنواع القرب التي تجعلهم يبادرون إلى طاعته والامتثال لأمره. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني يفعل الشيء من جماع أهله من غشيان أهله وما يفعله، حتى إن كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، تكرار الدعاء والرقى الشرعية. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يخبرها ويعلمها. وهي لم تشعر بعد، لكن هكذا جرت العادة أن المريض مثلا يقول لصاحبها: علمت أن الله عافاني، أو علمت أني ذهبت اليوم السوق، وهو قد يكون لم يعلم بعد. جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني ملكان على صورة رجلين. فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. كما جرت العادة أن يقول يقال للمريض سليم وللأعمى بصير وللمسحور مطبوب. قال: من طبه؟ أي من سحره؟ قال: لبيد ابن الأعصم، يهودي خبيث حاقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. لذلك احذر الإنسان أن يلقي شعره أو شيء من أظفاره في أماكن قد يأخذه منه السحرة. وهكذا النساء، لا سيما في المجتمعات التي ينتشر فيها السحر، تحذر من إلقاء شعرها خارج البيت. ربما تأتي امرأة مفسدة فتأخذ من ذلك الشعر ومن تلك الآثار، ثم تذهب به إلى الساحر والمشعوذ والكاهن فيسحرها فيه. أسأل الله السلامة والعافية. فأخذ اليهودي مشط، وهو معروف ما يسرح به الشعر، ومشاطة بقايا شعر. قال: وجب طلعة ذكر، وضعه في طلعة ذكر، شيء يكون في ذكر النخل داخل ساقها أبيض، بحيث يضع السحر في مكان ما أحد يعني يظن أنه سحر في هذا الشيء، فيقوم باستخراجه. ولذلك تجد السحر الآن إذا سحروا ربما دفنوا في المقابر، وبعض السحر ما يدفنوا فقط في المقبرة، ينتظر إلى يوم دفن شخص، وبينما الناس ينهمكون في دفنه فيلقي به إلى لحده، بحيث لا يتمكن أحد من استخراجه، فيبقى المطبوب مطبوبا من ذلك السحر. وفي هذه الأيام قد يعملون السحر أيضا في الصور، يأخذ صورة لشخص ويعمل له فيها السحر، وربما صنعوا على هيئة الدمى والعرائس الصغيرة التي تلعب بها البنات ويسحرون فيها، وربما وضعوا القفل إذا أرادوا سحر إنسان عن زوجته، سحروا له في قفل ووضعوه في موضع فرجه من ذلك الدمية، ثم تدفن تلك الدمية. وبعضهم ربما دفن السحر في بيت أو خلف مرآة أو في نعل، المهم لهم طرق كثيرة. والحصانة من هذا البلاء العظيم المحافظة على الأذكار الشرعية والأوراد النبوية وقراءة كلام خير أو قراءة كلام رب البرية سبحانه وتعالى، فإن هذا ما يدفع به السحر والشعوذة والكهانة العرافة. والحمد لله، لو كان الأمر إلى السحرة لرأيتهم ملوك الأرض وأغنياءها والمتسلطين فيها، ولكنهم على غير ذلك، إنما يستمتع الساحر بالشيطان والشيطان بالساحر، ويقع الأذى على من أراد الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدر الكوني لا الشرعي. فالسحر لا يأذن الله به شرعا أبدا، ولذلك كانت زلة من الإمام الشافعي رحمه الله حين جوز تعلم السحر لاستخدامه فيما ينفع. صحيح لا يجوز أن يتعلم ولا يعلم، فلا حاجة للأمة فيه ولا مصلحة فيه، لا شرعية ولا قدرية. فالشرع منع السحر والشعوذة، والقدر إذا تأملناه ما رأينا أن السحرة والمشعوذين يتمكنون أبدا، وإلا فاليهود سحرة والنصارى عندهم السحر، حتى أنهم يسحرون في معارض الكتاب. دخلت مرة جناح لبعض دور النصارى في مصر، ولم أكن أعلم أنه لدار نصرانية، وإنما قلت سأخرج الآن من المعرض وأدخل إلى هذا أقرب جناح أأخذ كتاب، إن كان كتاب سنة استفدنا منه، وإن كان كتاب ضلال رددنا عليه. هكذا كان عزمي في آخر المطاف. فلما دخلت بذلك الجناح وإذا بالجسم يقشعر وتشعر كأن هناك شيء، وسألنا بعض الناس في تلك البلاد فقال نعم يسحرون في الكتب، وربما سحروا كثيرا من المسلمين وعادوا كثيرا من المسلمين، وهكذا عباد القبور وعباد الأصنام، كل فرقة اتخذت الشرك بالله دينا تجد أنهم في السحر والشعوذة على ذلك. فانظر إلى الرافضة، السحر منتشر بينهم جدا، وعباد القبور من الصوفية السحر منتشر بينهم جدا، والبوذيين والهندوس السحر منتشر بينهم جدا في الهند وفي غيرها من البلدان، وبابه الأعظم كما قال ابن الأمير الصنعاني الشرك بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، يعني استخراج السحر، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماء متغير لا ينوبه الناس ولا يستفيدون منه، وربما يسكنه الشياطين ومن إلى الشياطين، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، نخل لا ينبت ولا يثمر ولا يستفاد منه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ يعني استخرج السحر فأحرقه، أو أحرق الشجرة لكن الأول أظهر، والمراد إخراج السحر. فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت حتى لا يبقى ذلك الخبيث مستخدما لها لإيذاء المسلمين. ففي هذا الحديث من الفوائد قوله: أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكون من أصحاب الفقه والنظر، لا يثير على الناس ما يؤدي إلى أذاهم وإلى فتنتهم، بل كن مطفئا للفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بعيدا عنها. قال أبو السم وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها تريد قتله، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، لأن الذراع أخبره أن فيه سم، فقالت: أردت لأقتلك. وفي بعضها خارج الصحيح أنها قالت: أردت أن أختبر إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت لست بنبيك فيناك. والصحيح أنها أرادت قتله. قال: ما كان الله ليسلطك علي على ذلك. قال: أو قال علي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: لا. ثم ظهر أن من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بذلك السم فقتلت. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل هذا أوان انقطاع أبهري، يعني حصل عليه في آخر الزمان أن مات بسبب ذلك السم الذي وضع له بعد أن استوفى عمره صلى الله عليه وسلم. قال: فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله: الله يعصمك من الناس، وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وكلام عظم منه لها أو منه لها وكلام عظم منه له. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الذراع تخبرني أنها مسمومة. وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث، أخت مرحب اليهودي، روينا تسميتها هذه في مغازي موسى بن عقبة، ودلائل النبوة للبيهقي، فيه تداخل بين الكتب، في بعض الكتب كتاب الطب والمرض، وهنا جعله في كتاب واحد مع كتاب السلام، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.